قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
عيد الفطر هل بالخير
يملأ الدنيا فاض بالبر
نلتقي الأحباء نرجو فيه قربا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في فقرات وسهرات عيد الفطر المبارك، والذي نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات. مشاهدينا الكرام، العيد فرصة، فرصة بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان، فرصة لتجديد التوبة والأوبة إلى الله، فرصة لتجديد العودة والوقفة ومحاسبة النفس. ماذا بعد رمضان؟ ماذا سنفعل بعد الصيام والقيام والقرآن والذكر والإنفاق؟ هل سيستمر المرء منا على هذه الطاعات والخيرات؟ أم أنه سيصير عبدا رمضانيا لا يعبد الله إلا في مواسم الطاعة فقط؟ فرصة أيضا لتجديد معاني العلاقات الاجتماعية بيننا وتأكيد أواصر الرباط المقدس في صلة الرحم بيننا وبين أقاربنا، والتي تراكمت عليها الغبار والتراب طوال العام، فرصة لكي نلتقي ونتقابل ونؤكد ونتشارك على معنى الحب في الله والزيارات والقرب والتمسك بوحدة هذه الأمة التي كتابها واحد ونبيها واحد ودينها واحد وقبلتها واحدة وإلهها واحد. هذا العيد حقا فرصة، نريد أن يتحقق هذا المعنى بالفعل في نفوسنا وفي نفوس كل المشاهدين وكل الأمة الإسلامية. أيضا من الفرص السعيدة التي نلتقي بها في هذا العيد أن نستضيف ضيفا يعد من فرسان الدعوة إلى الله في ميدان ليس مطروقا في الحقيقة كثيرا، إنه ميدان الغرب، ميدان العمل للإسلام في غير بلاد المسلمين، في غير بلاد تنطق بالعربية، بلاد لا تعرف الكثير عن هذا الدين، بل قد تكون تهاجم هذا الدين وتضطر أحيانا إلى أن تنال من نبي هذا الدين صلى الله عليه وسلم. إذن فالمهمة صعبة وتحتاج أيضا إلى الوقوف والتأمل، لأنه إذا كان من المعهود والمعروف أنه من السهل أن يكون الإنسان قد يتحول عن دينه من النصرانية إلى الإسلام أو غير ذلك، خاصة أن الإسلام بات أكثر الأديان انتشارا وازدهارا في العالم، لكن الجدير بالتوقف والتأمل أن يكون هذا الشخص المتحول إلى الإسلام كان قسا، كان في ذروة العمل لدينه السابق. هذه تحتاج إلى تأمل وإلى وقفة، كيف استطاع هذا الرجل أن يحول مسار حياته من طريق إلى طريق آخر؟ هذا ما نود أن نعرفه ونعرفكم به أيضا، وهو غني عن التعريف، لكنه كان قسا كاثوليكيا لا يعرف عن الإسلام إلا ما تقدمه له وسائل الإعلام الغربية من أن هذا الدين هو دين العنف والإرهاب في العالم. شاء القدر أن يتعرف على حقيقة وسماحة هذا الدين خلال حوار دار بينه وبين طفل صغير يمسح الأحذية بميدان رمسيس بالقاهرة. حياه الطفل بتحية الإسلام، السلام عليكم، وكان في تلك القصة بداية رحلته في البحث عن هذا الدين وشريعته الغراء. ظل في رحلته البحثية حتى اعتنق الإسلام منذ أكثر من 10 سنوات، وتحول من قس كاثوليكي إلى أحد أبرز الدعاة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة في أوروبا. ظل يحاضر عن الإسلام في 10 جامعات أوروبية عريقة، فضلا عن تأليفه 8 كتب تتحدث عن سماحته وتعاليمه وتعريف الآخر به. ضيفنا وضيفكم الكاتب الإسلامي البريطاني الأستاذ إدريس توفيق. أستاذ إدريس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير.
وأنتم بخير.
أستاذ إدريس، في بداية هذا الحوار أردت أن أقدمك على أنك أحد الدعاة، ولكن ما أود أن يعرفه المشاهدون عنك أولا كيف تحول الأستاذ إدريس توفيق من النصرانية ومن بعد أن كان قساً في النصرانية إلى هذا الدين العظيم دين الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You've done your homework, brother. You've been doing a lot of reading up on what I do.
Yeah, thank
you.
I want to correct something you said, though. First of all, you said my mission is very difficult.
أنا عايز أصحح حاجة في البداية. أنت بتقول إن أنا مهمتي صعبة.
My mission is so easy.
أنا مهمتي سهلة جدا.
All I do is I tell people with simple words how beautiful and gentle and sweet Islam is.
كل اللي أنا بعمله إن أنا بقول للناس، بعرف الناس بسماحة وجمال الإسلام.
What could be more beautiful and more simple than that?
إيه هيبقى أسهل وأجمل من كده؟
Okay, first then about my journey to Islam very briefly.
في البداية أنا هقول لكم عن قصة إسلامي بشكل مختصر.
I think the important thing to tell the viewers is
أنا شايف إن أهم حاجة أقولها للمشاهدين هي
that my journey is no more important than anyone else's journey.
إن قصة تحولي للإسلام مش أهم من أي قصة تانية إحنا ممكن أي حد يمر بيها.
But all of us as Muslims journey every day towards Allah.
لكن كلنا كمسلمين لينا طريق أو قصة بنتقرب بيها ربنا سبحانه وتعالى.
And when we forget to do that as Muslims, we begin to lose something of Islam.
لكن لما احنا بننسى تقربنا إلى الله كمسلمين، دي اللي بيكون المشكلة.
Now I know that Muslims love to hear of people who have come to Islam.
أنا عارف إن المسلمين بيحبوا يسمعوا عن قصص تحول غير المسلمين للإسلام.
Because we love Islam and it makes us feel good.
لأن إحنا كلنا كمسلمين بنحب الديانة الإسلامية وده بيخلينا نشعر بسعادة.
So to sum it up very simply, I'll say it like this, just in 2 minutes.
عشان أختصر الموضوع كله هقوله في مجرد دقيقتين.
I left the church not because I had any problem with church teaching at all.
أنا لما سبت الكنيسة ما سبتش الكنيسة عشان أي مشكلة أنا كنت بواجهها معهم.
I left the priesthood because I wanted to change my job.
ولما حبيت إن أنا أنتقل من وظيفة كقس لشخص عادي ما كانش فيه أي سبب غير عدائي ما بيني وما بينهم.
So I had no plan at all to change my religion. No plan at all.
ما كانش عندي أي خطة إن أنا أغير ديانتي على الإطلاق.
I was very happy being Christian.
أنا كنت سعيد جدا بكوني مسيحي.
But I wasn't happy in my work as a Christian minister, so I left.
لكن أنا ما كنت سعيد بوظيفتي كقس. عشان كده أنا تركت الوظيفة.
And the important thing about it is this.
المهم في الموضوع هو
the first Muslim I ever talked to in my life.
أول مسلم قابلته في حياتي.
My introduction to Islam came not from some important sheikh or reading the Quran or watching a program on the television about Islam or reading a book about Islam.
بداية معرفتي بالإسلام ما كانتش عن طريق شيخ أو عن طريق قراءة القرآن أو عن طريق مشاهدة برنامج بيتكلم عن الإسلام.
You know, I'd lived in the UK for more than 40 years.
أنا كنت عايش في بريطانيا لمدة تتعدى 40 سنة.
And I'd seen Muslims in the street.
وكنت بشوف المسلمين في الشوارع.
But I'd never talked to one.
لكن عمري ما تكلمت مع واحد منهم.
Because you don't talk to Muslims.
لأن كان الفكرة اللي أنا واخدها إن أنا ما أقدرش أتكلم مع مسلمين.
Because everyone knows about Muslims in the West.
لأن كل الناس في الغرب عارفين المسلمين دول إيه.
Everyone knows that Muslims blow themselves up.
كل الناس في الغرب عارفين إن المسلمين بيفجروا نفسهم.
And hit ladies.
وبيضربوا النساء.
And chop their hands off if
وبيقطعوا إيد الناس.
So I had no contact with Muslims at all.
عشان كده أنا كنت بخاف إن يكون ليا أي اتصال بأي حد مسلم.
And I came on holiday to Egypt.
وأنا سبب البداية بتاعتي إن أنا جيت في أجازة لمصر.
Allah brought me of all the places in the world I could have gone on holiday, He brought me to Egypt.
ربنا سبحانه وتعالى اختار إن أنا آجي أجازة لمصر. كبلد دون بلاد العالم كلها.
And as you said in the introduction, the first Muslim I ever met was not an important man, but was a simple little boy in the street cleaning shoes.
وزي ما انت قلت في المقدمة بتاعتك، أول مسلم أنا قابلته واتكلمت معاه ما كانش حد مهم، كان مجرد ولد مسح أحذية صغير.
And he saw my white skin.
هو شاف لون بشرتي البيضاء.
This خواجة walking along the street.
شاف واحد أجنبي ماشي في الشارع.
And he said to me, السلام عليكم.
وقال لي السلام عليكم.
And the little boy meant what he said.
الولد الصغير ده قالها من قلبه.
And then very briefly, for the rest of the week, I passed the little boy in the street.
باختصار شديد أنا بحب أعلق على النقطة دي. أنا خلال الأسبوع ده كنت بمر على الولد ده كل يوم.
And I learned some words in Egyptian to say to him.
وتعلمت بعض الكلمات باللغة العربية اللهجة المصرية عشان أقولها له.
So I'd say to the little boy, زيك, زيك يا حبيبي, زيك يا جميل.
وأنا تعلمت إن أنا أقول له إزيك إزيك يا جميل.
And he would reply to me الحمد لله.
وهو دايما كان بيرد الحمد لله.
So this is the story. This is what sparked my interest in Islam.
هي دي القصة الحقيقية. هو ده كان بداية اهتمامي بالدين الإسلامي.
Not a book and not a speech and not people waving their hands at me.
مش كتاب ولا محاضرة ولا واحد ابتدى يوجهني في أي اتجاه.
But a simple little boy wishing me peace. And praising God Almighty.
لكن مجرد ولد صغير كان بيتكلم من قلبه واتمنى لي الخير والسعادة والأمان.
And then for over a year then.
بعدها لمدة سنة.
I met other good people back in the UK.
ابتديت أتكلم مع ناس تاني مسلمين في بريطانيا.
And I began to read and many many things happened.
وابتديت أقرأ عن الإسلام وحاجات كتير طبعا ابتدت تتغير في حياتي.
Until eventually I declared shahada in London Central Mosque.
لحد ما ربنا أكرمني وشهدت بالشهادة في الجامع الكبير في لندن.
So the important thing is this: the little boy didn't teach me about Islam.
الشيء المهم اللي أنا عايز أوضحه إن الولد الصغير ده ما علمنيش حاجة عن الإسلام.
But this is very important for the people watching the program this evening.
لكن ده شيء مهم أنا عايز المشاهدين ينتبهوا له بشكل جيد.
It was his sweet words and his pleasant manner.
كانت كلماته اللطيفة الرقيقة وأخلاقه الجيدة.
That introduced me to Islam and began my thinking and my journey.
هي اللي جذبتني للإسلام وخلتني أبتدي أبحث في الإسلام.
So alhamdulillah, all of us by our sweet words and by our good example, we can bring others to Islam.
عشان كده أنا لازم أنبه لحاجة مهمة. إحنا كلنا بكلماتنا اللطيفة الرقيقة وبأسلوبنا الجيد ممكن نبقى سفرة للإسلام ونجذب آخرين للإسلام.
And then final point, just final point.
نقطة أخيرة لو سمحت.
On judgment day.
يوم القيامة.
That little boy.
الولد الصغير مسح الأحزان.
Will get the surprise, the shock of his life.
هيلاقي مفاجأة عمره ما كان يحلم بها أو يتوقعها.
He's probably married now with children and he has no idea that I became Muslim.
هو أكيد دلوقتي كبر وتجوز بقى عنده أولاده وما ظنش إن هو يفكر إن أنا أكون مسلم دلوقتي.
But on that day of judgment he will appear before Allah Almighty.
لكن يوم القيامة إن شاء الله لما يجي وقت الحساب بتاعه لما ربنا يحاسبه.
And his deeds will be read out to him from a clear book.
وكل حسناته هتبتدي تتقري عليه.
And his good deeds will be read.
ولما الحسنات بتاعته تتقري.
And when the good deeds are finished the young man will think, well, that's the end now. I didn't do any more good deeds.
لما الحسنات بتاعته هتتقري العادية باستثناء الصحابي للإسلام تتقري هو هيفتكر إنه هو ده كل اللي هو عمله.
But only then would it begin, because then it will be read out all of the shahadas that have been declared all over the world because of him.
لكن دي هتبقى نقطة البداية الحسنات الحقيقية لأن هيتكتب له كل الحسنات لكل الناس اللي أسلموا بسبب دخول الإسلام اللي هو السبب فيه.
The books that have been written, the articles, the television programs, the talks, all because of him.
كل الحسنات اللي أنا باخدها الكتب اللي أنا كتبتها المقالات اللي أنا كتبتها برامج التلفزيون كله بسبب دعوته ليا للإسلام.
And again for our brothers and sisters, this is a beautiful thought that each one of us on judgment day, by the beautiful way we greet people in the petrol station or in the shop or on the bus, we will be rewarded for it in ways we could never dream of in paradise.
ودي فرصة لكل مسلم إخواني وأخواتي إن إحنا بسلوكنا الجيد وبكلماتنا اللطيفة في أي مكان إحنا متواجدين فيه دي دعوة مباشرة للإسلام.
جميل. لكن بقدر إعجابي بهذا الصبي مسح الأحذية لا أستطيع أن أخفي التساؤل المشروع. أحوال المسلمين أنا أراها كمسلم كثيرا أو في كثير من بلاد المسلمين بلاد المسلمين لا تصر. يعني حتى مسح الأحذية هذا قد نتصوره إنسان رث الهيئة ملابسه متسخة شكله يعني لا يجذب الانتباه، في حين أيضا إذا رعينا عامل آخر أنك كنت قسا وتعلم أن هذا الدين الذي كنت فيه يدعو إلى التسامح ويدعو إلى السلام ويدعو إلى المحبة، فما الذي لفت انتباهك في يعني ما الذي جعلك تبحث عن شيء جديد غير موجود في دينك؟ يعني هل كان هذا هو العامل فقط أم أن هناك عوامل أخرى تنوعت لكي تكون هذه القناعة لدخول الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. You see, the important thing, brother, is this.
الشيء المهم يا أخي هو.
And I understand it now in a way I never understood it before.
أنا طبعا فاهم اللي أنا بقوله دلوقتي أكثر من أي وقت مضى.
I know that when I was training for the priesthood in Rome.
أنا كنت عارف إن أنا لما كنت بتدرب عشان أبقى قس في روما.
When I was reading and studying the Bible.
لما كنت بدرس الإنجيل.
And learning about church history.
وكنت بدرس عن تاريخ الكنائس.
I know that then I wasn't learning to be a priest. I was studying to be talking to you tonight.
أنا ما كنتش بتعلم كل ده عشان أبقى قس. أنا ربنا خلانا أتعلم كل ده عشان أبقى موجود هنا وأتكلم معاكم النهاردة.
Because it was the plan of Allah Almighty from the beginning of time that I would be here with you tonight.
لأن دي مشيئة ربنا منذ بداية الخليقة إن أنا أكون موجود معاكم النهاردة وأتكلم معاكم في الكلام اللي أنا بقوله.
Just imagine, even the people watching this program, Allah Almighty planned from the beginning of time they would be sitting watching this program tonight.
تخيل يا أخي العزيز كل المشاهدين ربنا اختار ليهم إن هم يبقوا موجودين في الوقت ده ويشاهدوا البرنامج ده لهدف هو مخطط لهم خير إن شاء الله.
So the answer to your question is very simple. What makes a priest come to Islam?
السؤال بتاعك بسيط جدا وأنا هجاوبه بإجابة بسيطة. اللي يخلي واحد قصي يتحول للإسلام.
It was the plan of Allah that brought me to Islam.
دي مشيئة الله. ربنا هو اللي أرادني نكون مسلم.
Now people whose faith isn't strong find this difficult to understand.
الناس اللي عقيدتهم ضعيفة هيلاقوا إن الموضوع ده صعب التصديق.
But it seems to me the simplest thing.
لكن الموضوع بالنسبة لي شيء سهل وبسيط جدا.
It was Allah's plan that a little boy in the street should touch my heart in such a way.
دي كانت خطة ربنا، مشيئة ربنا إن الولد الصغير ده يلمس قلبي بالشكل ده.
That I would begin to think about Islam and Muslims in a way I've never thought before.
لمجرد إن أنا ابتدي أفكر في الإسلام والمسلمين بشكل مختلف ما فكرتش بيه قبل كده.
Now, as the world would think, that doesn't make sense.
لو هنتكلم على التفكير بتاع الناس العقلانيين في العالم كله ده كلام غير منطقي.
But here I am.
لكن شوف أنا قدامك أهو.
Now you could ask me, after embracing Islam, what difference did I find?
أنت السؤال اللي مفروض تسأله لي أنا بعد ما اعتنقت الإسلام إيه التغيير اللي حصل في حياتي؟
Because I'm not a stupid man, I think.
لأن أنا شخص مش غبي، أنا عندي قدرة على التفكير.
So clearly I think very much what are the differences and what do I see different in Islam.
عشان كده أنا دايما بفكر إيه الاختلاف اللي حصل في حياتي، الإسلام أضاف لي إيه.
بس أنا قبل السؤال ده قبل ما أسألك السؤال ده محتاج أني أتذكر معك آية في القرآن الكريم بيقول الله عز وجل فيها أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية كيف حين تقرأها تمررها على قلبك وتستشعر إلى أي مدى تمس شغاف قلبك وتمس حياتك وتمس واقعك بالفعل؟ وده ممكن يؤدي بنا للسؤال اللي كنت هتقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. I've always been, by the grace of Allah, I've always been a religious person.
بحمد ربنا أنا منذ نعومة أظفاري وأنا شخص متدين.
And by the way, maybe we'll speak about this later, but it's very important to say now.
أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة ممكن نتكلم عنها بالتفاصيل بعد كده لكن أنا محتاج أقولها دلوقتي.
I have nothing but love for the people I used to live with and be part of.
أنا ما بشيلش في قلبي غير كل حب وتقدير للناس اللي أنا كنت بعرفهم وكنت عايش معهم.
I love them with all my heart.
أنا بحبهم من كل قلبي.
And even though now I know that they believe something that is wrong.
حتى بالرغم ان انا عارف ان هم معتقداتهم خاطئه الان انا عارف ان معتقداتهم خاطئه.
My love for them as people is not less.
لكن حبي ليهم ما قلش خالص.
So Allah, why would Allah choose to change me from this direction to this direction? I don't know. All I know, brother, is that he must love me very much.
ليه ربنا اختار ان هو يغيرني من مكان لمكان او من ديانة لديانة انا مش عارف لكن كل اللي انا عارفه ان ربنا بيحبني قوي.
So that's the feeling I have when I read that.
ده الاحساس اللي بينتابني لما بقرا القران.
It tells me that Allah who is the creator of the heavens and the earth and everything in between.
بيقول الاحساس اللي بيجيني بيقول لي ان الله سبحانه وتعالى خالق السماء والارض وما بينهما.
And who knows every leaf that falls from every tree.
وبيعرف كل ورقه بتقع من كل شجره.
Loves his creation so much.
بيحب عباده بشكل كبير.
That he could choose this one or this one or this one to be Muslim.
ومن نعمة ربنا ان هو بيختار مين دوت او ده او ده ينعم عليه بنعمة الإسلام.
Does that make sense?
ده منطقي بالنسبة لك؟
جدا. لكن أنا حاسس أو أستشعر وأنت تتحدث عن الله عز وجل وجاءت سيرة القرآن الكريم وحب الله عز وجل لعبده وكيفية تغييره لمسارك من قس إلى داعية في الإسلام يعني تغرورق عيناك بالدموع إن صح التعبير. سر هذه الدموع التي تكاد أنت أن تقاومها وأن يعني تبدي أنك تخفيها وراء النظارة لكن ما سر هذه الدموع التي تقف وراء ذكرك لله عز وجل والقرآن الكريم؟
بسم الله. You know brother, a sister sent me a message on Facebook.
أنت عارف يا أخي في أختي بعثت لي رسالة على الفيسبوك.
She sent me a very beautiful message.
بعثت لي رسالة جميلة جدا.
And she'd listened to a TV program or been to one of my talks. I'm not sure which.
أنا مش متأكد هل هي شافت برنامج تلفزيوني ليا أو جت حضرت محاضرة من المحاضرات بتاعتي.
And she said to me, Brother Idris, you hear the birds singing in the trees.
قالت لي أخي العزيز إدريس أنت بتسمع العصافير أو الطيور وهي بتغرد على الأشجار.
Well, all we hear is background noise.
لكن كل اللي احنا بنسمعه الانزعاج والضوضاء الخلفية.
And I thought that was a very beautiful thing to say.
وأنا تخيلت ان دي شيء جميل جدا منها ان هي تقوله.
I think we must just try as Muslims to live each day to be each day in the presence of Allah.
أنا أعتقد ان احنا كمسلمين لازم نعيش حياة واحنا عارفين ان احنا عايشين بين ايادي الله.
And think about the things that happen to us every day.
ونفكر في الاحداث اللي بتحصل لنا كل يوم.
You know, we just spent a month fasting for Allah's sake in Ramadan.
احنا قضينا شهر كامل بنصوم لوجه الله تعالى.
What did we do that for?
احنا ليه قضينا الشهر ده؟ ليه صمنا الشهر ده؟
Allah tells us we do it. Fasting is prescribed to us as it was prescribed to those before us for a reason.
Allah subhanahu wa ta'ala يقول في قرآنه الكريم فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم.
That we may learn taqwa, piety.
لعلكم تتقون.
And piety means, my understanding of taqwa is, we live in the presence of Allah.
أنا بكلم ما بقى.
Exactly.
Yeah.
All things we do, we live in Allah's presence.
عملها احنا عايشين في معية الله سبحانه وتعالى.
So, you know, at the introduction you said he does this and he does that and he does something else and he, you know, that was the introduction.
في المقدمة اللي انت قلتها انت قلت ان انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا.
My greatest qualification is that I am a Muslim.
اكبر مؤهل أنا حصلت عليه إن أنا بقيت مسلم.
On judgment day I will appear before Allah not because I did this or I did this or I did this but because I am a Muslim.
يوم القيامة أنا هظهر قدام ربنا سبحانه وتعالى مش عشان الحاجات اللي أنا عملتها. هظهر في أفضل صورة لأني مسلم.
And on that day there'll be no one to intercede for me.
واليوم ده ما فيش حد هيقدمني زي ما أنت قدمتني.
There'll be no priest or pope or son of God or anyone to intercede on my behalf.
مش هيبقى في قس ولا بابا ولا ابن للإله عشان يساعدني يوم القيامة.
But as a Muslim, I will have to give an account for the way I live my life.
لكن أنا كمسلم لازم بأحاسب على كل أفعالي في الدنيا.
Now, if as Muslims we know that.
لو إحنا كمسلمين عارفين ده كويس وعينه.
How could we not live our lives in Allah's presence?
إزاي ما نقدرش نعيش في معية الله سبحانه وتعالى؟
جميل. لكن إذا أردت أن أرجع إلى السؤال الذي أردت أنت أن تجيب عنه
okay.
وهو التحول. يعني أنا شخصيا حين أنظر إلى الكثير من المتحولين إلى الإسلام وأكون أعرفه قبل الإسلام من صورته مثلا يبدو حتى في ملامح وجهه تغير عجيب. يعني هذا التغير الشكلي لابد أنه نتيجة لتغير داخلي في الباطن الإنسان، تحول في حياته، في عاداته، في تفكيره، في سلوكياته، في تصرفاته، في تعاملاته مع الآخرين، في قناعاته ونظرته للأشياء. كيف تغيرت هذه الأشياء كلها قبل إلى بعد الإسلام؟
بسم الله. You're very young, but your questions are very good.
أنت صغير أوي في السن، لكن سؤالك قوي.
Islam comes from an Arabic root word.
الإسلام بيجي من كلمة في اللغة العربية أصلها.
That means two things. It means submission and it means peace.
بتعني الاستسلام أو الخضوع لله سبحانه وتعالى، أو بتعني السلام.
A Muslim is one who submits to Allah.
والمسلم، الشخص المسلم، هو اللي بيسلم نفسه وحياته لربنا سبحانه وتعالى.
And the extraordinary thing is.
والغريب في الموضوع هو.
In submitting to Islam.
إن البني آدم لما بيخضع للإسلام.
Submitting to Allah Almighty.
لما بيخضع لربنا سبحانه وتعالى.
We find peace in our lives.
بيبتدي يكون في صفاء بداخلنا.
Now this is the opposite of what the world would tell us.
ده طبعا عكس اللي كل الناس في الغرب بيفكروا فيه.
The world tells us we must be very powerful.
ال 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 الناس في العالم بيقولوا إن إحنا لازم نكون أقوياء.
And we must have people under our feet.
ولازم كل نحط كل الناس الآخرين تحت أقدامنا.
We must have people to do as we tell them.
ولازم نتحكم في الآخرين ونجعلهم يفعلوا ما نريده.
Islam tells us we must submit to Allah.
الإسلام بيقول لنا إن إحنا لازم نخضع لله سبحانه وتعالى.
So I think getting to the heart of what you're asking.
لو هنتكلم على صميم اللي أنت السؤال بتاعك.
If Islam really is this religion of peace.
لو الإسلام هو فعلا ديانة السلام.
This Muslim, for the first time in his life, found peace, and my shoulders went down, and I could just relax and be the person that Allah intended me to be for all time.
عشان كده أنا لما بقيت مسلم لقيت السلام جوايا وكل الحمل انشال من على أكتافي، والأول مرة حسيت بالراحة في حياتي كلها.
You know, I say this many times to Muslims.
أنا قلت الكلام ده أكتر من مرة للإخواني المسلمين.
As Muslims, sometimes you hear Muslims getting very worked up.
بعض الأحيان بتلاقي المسلمين بيبقوا في حالة من العصبية.
They say they look at Palestine and they say, where will the answer come from here?
بيبصوا على حال الإخوان في فلسطين وبيقولوا إمتى هيجي النجاة.
They look at the floods in Pakistan or the situation in Chechnya or Iraq.
بيبصوا على الفيضانات اللي بتغرق أفغانستان أو على الموقف في الشيشان أو في العراق.
And they're filled with despair. Who is going to help us?
وبتملأهم الإحساس بالمرارة وبيقولوا مين هينجينا.
But this brother is shirk.
ده يا أخي شرك والعياذ بالله.
This is worshipping idols.
ده إن أنت كده بتعبد أصنام.
This is worshipping the idols of armies and power and economies and governments.
كده أنت بتعبد الجيوش وبتعبد الحكومات وبتعبد القوة.
Today in the Eid prayers we said Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
النهارده في صلاة العيد احنا كنا بنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
We didn't say أمريكا الأكبر.
ما قلناش أمريكا الأكبر.
We didn't say إسرائيل الأكبر.
ما قلناش إسرائيل الأكبر.
We didn't say الفلوس الأكبر.
ما قلناش الفلوس الأكبر.
We said الله أكبر.
قلنا الله أكبر.
You know, as Muslims we should be the happiest men and women on earth.
احنا كمسلمين لازم نبقى اسعد خلق ربنا.
We should have a smile on our face every waking moment.
كل لحظة في حياتنا لازم نكون مبتسمين سعداء.
Because from all the people on the face of this earth, he has chosen us to be Muslim.
لان من على وجه البسيطة كلها ربنا اختارنا وميزنا ان احنا نكون مسلمين.
Now that must answer your question now.
ده طبعا اجابة كافية لسؤالك.
لكن واضح انه الدكتور او استاذ ادريس متعلق جدا مش بس ببريطانيا او بس بمصر، لكن واضح ان هو مرتبط بقضايا امته. ذكرت فيضانات في باكستان، المشاكل الحادثه في افغانستان، ايضا الوضع في فلسطين، وانا ارى على البدله علم فلسطين. يعني ايه السر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. When the the Zionists were attacking Gaza.
لما اليهود هاجموا غزة.
I won't call it a war. It wasn't a war.
أنا مش هقول عليها حرب لأنها ما كانتش حرب.
This was just an attack, a slaughter.
ده كان هجوم كان مذبحة.
I write for a newspaper here in Egypt.
أنا بكتب لجريدة هنا في مصر.
And I said to the editor.
وطلبت من رئيس التحرير.
Why don't I go to Mustashfa Mahad al-Nasr here in Cairo?
لو أنا أقدر أزور مستشفى معهد ناصر في القاهرة.
Where many of the wounded from Gaza had been brought.
وأشوف اللي هم المصابين اللي جايين من غزة.
And I said I'll visit them for half an hour, I'll get their story, and we'll write it the next day.
أنا قلت له أنا هروح مجرد نص ساعة بس أجيب قصة على أساس المقال الأسبوعي بتاعي.
And he said to me, good idea, off you go.
وهو قال دي فكرة جيدة تفضل.
You know, brother, that was one of the most important events in my life.
هقول لك يا حبيبي دي أكتر لحظة من اللحظات اللي لمستني في حياتي.
I was supposed to stay in that hospital for half an hour.
أنا كان مفروض أقضي في المستشفى دي بشكل أقصى نص ساعة.
And I stayed for 4 hours.
أنا قعدت هناك على الأقل 4 ساعات.
And I only left because my heart was breaking and I couldn't stand it anymore.
وأنا مشيت لأن قلبي كان بيتقطع وما قدرتش أستحمل أكتر من كده.
And for 4 hours I couldn't drag myself away because for 4 hours I met real Muslims.
ولمدة 4 ساعات أنا ما قدرتش أسيب المستشفى وأمشي لأن أنا خلال ال4 ساعات دول شفت مسلمين حقيقيين.
You know, I met men and boys who'd lost their legs and their arms.
قابلت رجال وأطفال فقدوا أحد أعضائهم زي الرجل والذراع.
They'd lost their homes and their children.
فقدوا منازلهم فقدوا أولادهم.
And you could imagine in talking to these men I would hear them saying, oh, who is going to save us? What are we going to do?
وانت تتخيل لو هتتكلم عن النوعية دي من الناس دايما هتلاقيهم بيشتكوا ويقولوا احنا هنعمل ايه مين اللي هينقذنا.
All I heard for 4 hours.
لكن كل اللي انا سمعته خلال ال4 ساعات.
Was subhanallah.
كان سبحان الله.
الحمد لله.
الحمد لله.
الله اكبر.
الله اكبر.
And it made me feel that big as a Muslim.
وخلتني أشعر بالدنو كمسلم.
I mean, I could. It's another program. I could tell you about those wonderful men that I met.
ده برنامج تاني كبير قوي لو هنتكلم عن الرجال الرائعين الفلسطينيين اللي أنا
قابلته. But about the badge. Yeah.
لكن على العلم اللي أنا بلبسه.
When I left the hospital.
لما سبت المستشفى.
I said to the men, you know, I haven't got any money that I can give you. I don't have any money.
قلت للإخوة الفلسطينيين هناك أنا آسف أنا مش معايا فلوس أقدر أديها لكم.
But I promise you that from this day forward, wherever I travel in the world, I will tell people about Palestine.
لكن أنا وعدتهم إن في أي مكان أكون فيه في العالم أنا لازم هتكلم عن فلسطين.
And so I even say to the brothers and sisters watching the program today.
أنا بقول لكل الناس وخصوصا المشاهدين اللي بيتفرجوا على برنامج العيد النهاردة.
You know, today we've been celebrating and eating kachk and all kinds of sweet things.
النهاردة احنا بنحتفل وبناكل حلويات كتير وبناكل كحك.
And now we're sitting watching the TV, eating our chips and drinking cans of drink.
وقاعدين بنتفرج على التلفزيون وبناكل الشيبس أو البطاطس والمشروبات الغازية.
And our brothers and sisters in Palestine are tunneling under the ground for food and water.
وإخواننا وأخواتنا في فلسطين بيحاولوا يلاقوا أي نفق عشان يحصلوا على أي غذاء طعام أو شراب.
You know, all over the world I've met many ministers and ambassadors and very important people.
أنا خلال رحلاتي في جميع أنحاء العالم قابلت سفراء ووزراء وناس مهمين كتير.
And always I wear this badge.
ودايما بلبس العلم بتاع فلسطين.
And some of them look at it as though I have a stain on my suit.
وبعض الناس خصوصا في الغرب بيبصوا عليه كأنها بقعة أو حاجة سيئة على البدلة اللي أنا بلبسها.
As if to say to me, what are you doing wearing that?
بيستنكروا بيسألوني ليه أنت لابس البادج بتاع فلسطين.
And I am proud of being able to say to my brothers and sisters in Palestine, you are my brothers and sisters and I will stand up for you.
لكن أنا فخور جدا وأنا بقول إن أنا برتدي العلم ده عشان أنا بشارك إخواني وأخواتي الفلسطينيين وبمثلهم في كل مكان بقدر استطاعتي.
You know, as Muslims, we watch the television.
احنا كمسلمين بنحب نتفرج على التلفزيون.
And we cry our eyes out watching our brothers and sisters suffering in Palestine.
وبنقعد نعيط واحنا بنتفرج على المأساة اللي بتحصل في فلسطين.
And we say, why doesn't someone do something to help them?
ودايما بنقول ليه ما فيش حد يعمل اي حاجة ينقذهم يساعدهم.
Well, enough of that kind of talk.
كفاية كلام من اللي ملوش لازمة.
Instead of saying, what can someone else do, ask, what can I do?
بدل ما نفضل نسأل نفسنا مين هيعمل ايه خلينا نسأل نفسنا انت هتعمل ايه.
And it might be very little that we can do.
يمكن كل واحد فينا يقدر يقدم حاجة بسيطة.
Maybe the most we can do is a mother can tell her children, we won't buy this product in the supermarket, we'll buy this one.
يمكن ابسط حاجة ممكن اي ام تقدمها او تعملها ان هي تقول لي لولادها ان احنا هنشتري النوع ده من البضايع مش هنشتري النوع ده من البضايع.
Or maybe it will be the father when he's praying with his family. And when they're eating their food, he'll say, let us pray for our brothers and sisters in Palestine who have no food.
أو يمكن أي أب هو على السفرة بيأكل مع أولاده هيقول إن إحنا هنصلي وندعي لإخواننا في فلسطين إن ربنا يرزقهم زي ما رزقنا.
And I think they are great things.
وأنا برغم من بساطة الكلام ده لكن أنا شايف إن ده شيء عظيم إحنا ممكن نعمله.
الله أكبر.
الله أكبر.
أحسنت لكن التواصل مع القضية الفلسطينية والتحرك بهذه القضية بقلب نابض وحي ويكاد يكون أكثر تأثيرا مما يتحدث عنه أحد أبناء الإسلام الأصليين وأبناء القضية العرب نفسهم أكيد بلا شك بيكون لها تأثير أكبر لما ينادي بالقضية وينادي بتفعيل القضية ويذهب كأنه يعلق هذا العلم على زيه كأنها تعتبر هذه شعار على قلبه ليس مجرد ملابسه هذه يكون لها تأثير أنت كداعية حين تتحرك بين الناس بقضايا الأمة التي انتسبت إليها مؤخرا بل بالأمس القريب هناك دعاوى واجتراءات ومحاولات لإحراق كلام الله القرآن المصحف في أمريكا في المكان الذي تمت فيه أحداث 11 من سبتمبر أنت كداعية والحمد لله أن هذا الأمر يعني لم يمرر والحمد لله لكن أنت كداعية كيف تنظر إلى هذه القضية هذه الكراهية المعلنة ضد هذا الدين وكيف يحافظ هذا الدين على قوته رغم هذه الهجومات والسهام التي
بسم الله الرحمن الرحيم. You see, I'm very lucky. First of all, before we move to the Quran burning, I tell you I'm very lucky.
قبل ما نتحول لقصة حرق القرآن أنا عايز أقول لك قد إيه أنا محظوظ.
Because talking to a lot of these people.
لأني بتكلم لناس عديدين في بلاد عديدة.
My skin is white.
أنا لون بشرتي فاتحة أبيض.
And they want to talk to me about terrorists and about chopping hands.
وهم عايزين يتكلموا معايا عن الإرهاب وعن تقطيع الأيادي.
And I appear on their television programs in a nice suit.
وأنا دايما بظهر في البرامج التلفزيونية الغربية وبكون لابس لبس جيد.
With a smile, with a smile.
بابتسامة على وجهي.
And I say to them, do I look like a terrorist?
وبقول لهم أنا باللبس ده وبالابتسامة دي شكلي إرهابي.
And they don't know what to say.
وما بيقدروش يقولوا أي حاجة.
So we must be very wise. We must use all the things we have when talking to people.
لازم نكون عندنا شيء من الحكمة ونستخدم كل الأساليب الجيدة وإحنا بنتكلم مع الآخرين.
Now you know many people have written to me about this Quran burning episode.
العديد والعديد من الناس كتبوا لي عن قصة حرق القرآن.
What are we to do, Brother Idris? They said.
إحنا نعمل إيه أخونا إدريس؟ قل لنا نعمل إيه.
How shall we respond?
إزاي هيكون لنا رد فعل؟
And I said, well, first of all, we must respond with something we're lacking often as Muslims.
أنا دائما كنت بنصحهم إن إحنا لازم يكون ردنا رد مختلف رد إحنا دائما بنفتقده كمسلمين.
We respond with wisdom.
نرد بحكمة.
We don't react straight away like a little boy in the playground when you call him a name.
ما نردش بعصبية كأن أولاد صغيرين في الحوش بيلعبوا مع بعض.
You know, we don't hit the first person we can see.
ما بنضربش أول شخص بنقابله نتيجة لأن إحنا منزعجين
أو
غضبانين.
Or burn their flag.
أو إن إحنا نحرق أعلام.
Or throw stones at them.
أو إن إحنا نرمي سفارتهم بالحجارة.
We should hold the chair very carefully.
إحنا مفروض نمسك الكرسي اللي إحنا قاعدين عليه.
And ask ourselves what effect our actions are going to have.
ونفكر بجدية أي ردود أفعال هنعملها إيه تأثيرها.
Now, you turn on any television all over the world today. And you will see on the television news Muslims rioting in the streets, setting fire to flags and buildings, shouting and throwing stones. And all these people who would tell one another that Muslims are violent and aggressive,
وكل الدعايا اللي في الغرب اللي بتقول ان المسلمين غوغاء وبربريين,
they'll say, look, we told you that's what they like.
بتبقى دي فرصتهم عشان يثبتوا ان كلامهم صحيح.
This is what Muslims are like, they'll say.
بصوا هو ده المسلمين, هي دي طريقتهم.
In this particular case of the burning Quran on September the 11th.
في الحالة دي بشكل خاص اللي هو محاولة حرق القرآن في يوم 11 سبتمبر.
If a country or a government had called for the Quran to be burned,
لو بلد أو حكومة بعينها طلبت بحريق القرآن,
all Muslims should rise up.
كل المسلمين لازم ينهضوا نهضة واحدة.
Under the guidance of their leaders.
تحت رعاية القيادات بتاعتهم.
The ulama, the Muslim scholars, under their guidance.
العلماء المسلمين.
But in this particular case, it wasn't a government or a country.
لكن في القصة دي بشكل خاص ما كانش حكومة ولا بلد.
It was a very odd man.
كان في شخص غريب الأطوار.
With 50 people in his church.
ومسيحي في كنيسة وكان معه 50 واحد فقط.
And we had no reason to overreact for this silly man and his action.
وما كانش في أي سبب إن إحنا نندفع في رد فعل عنيف. بسبب واحد غريب الأطوار.
In fact, maybe our best reaction to him.
من رأيي إن كان أفضل رد فعل مفروض نوجهه لي.
Was to have thousands, millions of Muslims reading the Quran.
إن إحنا المسلمين ملايين المسلمين يقعدوا يقروا القرآن ويوروه إن القرآن بيتقري.
Living by the Quran.
نعيش بالقرآن.
Not throwing stones.
مش نرمي حجارة.
جميل, لكن اسمح لي أسألك.
Allow me to ask.
التواجد ده أو المعايشة للقرآن أو إن أنا أحيا بالقرآن أو أكون نموذج فعلي ينبض بتعاليم ديني, دي خطوة ممتازة إيجابية جدا. لكن البعض قد يرى وينظر ويعترض على كلام أستاذ إدريس يقول هذا صحيح, لكن هل معنى ذلك أن أنفصل عن الموقف الذي يجب أن أتخذه تجاه عدوي, تجاه من يشتم نبيي, تجاه من يمزق كتابي, تجاه من يعتدي على ديانتي؟ يعني كل هذه الأشياء ألا تحتاج إلى وقفة أيضا تبدي شيء من العدوانية السلمية لكي تبين أن المسلمين لديهم قدرة على الرد حتى ولو على المستوى الشعبي؟
Okay. بسم الله الرحمن. Good point.
نقطة هامة.
Islam is beautiful and gentle and sweet.
الإسلام دين سماحة وجمال.
But it's also very strong.
لكن الإسلام دين قوي.
And Muslims are not to be taken for fools by anyone.
والمسلمين مش مفروض يسمحوا إن حد يضحك عليهم.
And anything that happens when people speak against Islam.
أي شيء يحصل لما أي حد يتكلم ضد الإسلام.
In my own small way, I let people know that we are against this behavior.
بأسلوبي الخاص وعلى قدر استطاعتي المحدودة أنا بعرف اعتراضي. للناس المحيطين
به. For example, in Canada recently.
على سبيل المثال القصة اللي حصلت في كندا في الوقت.
A friend of mine who is an imam in Canada.
صديق ليا كان إمام في إحدى الجوامع في كندا.
A truly good man.
شخص جيد جدا.
Imam Zia Ullah Khan. I'll say his name on TV.
الإمام كان اسمه Zia Ullah Khan.
He was prevented from getting on a plane in Canada.
منعوه من دخول كندا أن يركب الطائرة لكندا.
For security reasons.
لأسباب أمنية.
Because the plane would fly over the United States for 5 minutes.
لأن الطيارة كانت هتمر بالأجواء الأمريكية خلال 5 ساعات.
And so they didn't let him on the plane.
5 دقايق من الرحلة.
Now when I got back to Egypt.
لما رجعت من رحلتي من الخارج لمصر.
I wrote to the Canadian ambassador here in Cairo.
كتبت للسفير الكندي هنا في مصر.
And I said, look, all this time I've been a good friend of Canada.
أنا طول الوقت اللي فات أنا كنت صديق جيد لكندا.
But this is totally unacceptable.
لكن اللي حصل ده شيء مرفوض تماما.
You know, and unless something is done about this.
ولو ما فيش أي رد فعل من قبل الحكومة الكندية على الموضوع دوت,
I would let more people know about what you did.
أنا هنشر الخبر وهعرف كل المسلمين بقدر الإمكان عن الغلطة اللي انتوا غلطتوها.
And here I'm doing it now. I'm telling all of these people watching the show.
وزي ما انت شايف أنا دلوقتي على شاشة التلفزيون قدامك وبقول للعالم كلها على الغلطة اللي الحكومة الكندية قامت بيها.
So in answer to your question,
كرد على سؤالك,
according to the severity of the situation,
على حسب ضرورة الموقف,
there are different ways we react.
في طرق مختلفة لرد الفعل.
We certainly don't lie down and let people walk all over us.
طبعا احنا مش هنستسلم ونخلي الناس يعملوا اللي هم عايزينه معانا.
But we do not burn flags and throw stones as Muslims.
لكن الحل مش ان احنا نحرق اعلام ونرمي حجارة, مش ده الحل الاسلامي.
It's not the way we behave.
مش ده اسلوب تعامل المسلمين.
There are many many other ways of winning our cause and fighting our battle without violence.
هناك طرق كثيرة ان احنا نحل القضايا بتاعتنا وان احنا نحل مشاكلنا باختلاف حرق الاعلام والقاء الحجارة.
And to be perfectly honest brother, if we take a more wise course, people will listen to what we're saying.
وخلينا نبقى صراحة جدا يا اخي, لو احنا تعاملنا بحكمة اكتر الناس هيسمعونا.
You know, I'm a great believer that as you say, as that I call people to Islam.
أنت بتقول إن أنا بدعو للناس للإسلام.
And I talk about Islam in the West.
وأنا بتكلم عن الإسلام في الغرب.
Well, I'm a great believer in speaking the truth.
أنا من العقيدة عندي شديدة إن أنا لازم أقول الحق دائما.
So I tell people the way things are.
فأنا دائما بقول للناس في كل مكان في العالم الحقيقة, إيه الحقيقة.
But in a very respectful way.
لكن بطريقة محترمة.
So for example in Istanbul,
على سبيل المثال في اسطنبول,
I had a meeting with the chief rabbi of Turkey.
قابلت اللي هو الخاخام اليهودي هناك,
the leader of the Jewish community in Turkey,
رئيس الجالية اليهودية في تركيا.
And I shook his hand and I said, sir, you honor me and you honor Muslims by our meeting.
وانا سلمت عليه باليد وقلت له ان انت بتشرفني وبتشرف كل المسلمين بدعوتي ومقابلتي في مكانك.
But I said to him, I must say something first that's very important.
لكن قلت له انا لازم اقول حاجه مهمه قبل ما ابتدي الاجتماع ده معاك.
If you think by my being here with you,
لو انت فاكر ان انا زيارتي ليك هنا معناها,
I recognize this so-called Israel,
ان انا بعترف بالحاجه اللي بيتقال عليها اسرائيل,
or Zionism,
أو اليهودية,
or what is being done to my brothers and sisters in Palestine,
أو موافق على كل المآسي اللي بتحصل لإخواني وأخواتي في فلسطين,
I must leave now because we have nothing to talk about.
أنا لازم أمشي دلوقتي لأن مش هيبقى في حاجة ممكن نتكلم عليها.
But if as men of faith, as a Jew and a Muslim,
لكن لو كرجال دين يهودي وإسلامي,
we can talk about the one God in whom we believe,
نتكلم عن الإله الواحد اللي احنا الاثنين بنعتقد فيه,
well then I'll stay.
في الحالة دي أنا هنتظر وأكمل الاجتماع.
So there are many things we can do brother, we can speak the truth.
في حاجات كتيرة قوي احنا نقدر نعملها يا اخوان, أولها ان احنا نقول الحقائق.
Tell me again.
لم تخبرني برد فعل الحخام على هذا الموقف.
He took me by the arm and he said, sir, you're a very wise man, please stay.
هو مسكني من ايدي وقال لي انت رجل حكيم, انا بحترمك, لو سمحت انتظر وكمل الاجتماع.
I was supposed to stay with him for 20 minutes.
انا كان مفروض ان انا قبله ل 20 دقيقة فقط.
And I stayed for 1 hour.
وقعدت معاه لمدة ساعة كاملة.
And we talked very honestly with each other.
واحنا كنا بنتكلم بمنتهى الصراحة مع بعضنا.
And in fact, in all the meetings I have all over the world, This is the essence of my work.
وفي الحقيقة أنا كل الاجتماعات مع كل القيادات الدينية اللي بقابلهم في جميع أنحاء العالم ده الأساس بتاعتها الصدق.
I can say for example to a Christian bishop,
أنا ممكن على سبيل المثال أقول لقس مسيحي,
sir, I believe that what you believe is totally wrong.
سيدي أنا اعتقادي إن اللي أنت بتعتقد فيه خطأ.
And that belief cannot lead you to heaven.
واللي انت بتعتقد فيه ده مش هيوصلك للجنة.
That Islam is the religion of Allah.
لكن الإسلام هي ديانة الله سبحانه وتعالى.
But let us be friends.
لكن خلينا نفضل أصحاب.
That's my approach. And people listen. When they see people burning flags and throwing stones, they don't want to know about that religion. No one wants to know anything about those kind of people. You know, there's a saying I use very often. You will win far more bees with a spoonful of honey than with a barrel full of vinegar. The bees will all come just for a tiny little bit of honey. But all the vinegar in the world won't attract them. So we must be very clever. I condemned this man in Florida in the strongest terms. Totally condemned it.
أنا برفض وبشجب اللي كان عايز يعمله هذا الرجل في فلوريدا بكل إحساسي وبكل مشاعري.
Because he was very clever what he did as well, very sneaky in what he did.
لأنه هو اللي كان بيحاول يعمله شيء ماكر جدا.
He was going to do this on the anniversary of September the 11th attack.
هو كان عايز يعمل الموضوع ده في الذكرى.
When the people of America are broken hearted over what happened in New York. And he thought he could trick them into agreeing with his burning of the Quran because of their sorrow. Well, in my words about this episode,
في الكلمات اللي أنا بكتبها عن هذه القصة
I said quite clearly all of our hearts were broken by this tragedy.
أنا قلت بوضوح إن إحنا كلنا كنا حزنانين على المأساة اللي حصلت.
Who would not weep tears to see men going out to work in the morning to earn food for their kids?
هو مين مننا ما يبكيش لما يشوف أب مات نتيجة لأنه رايح لعمله عشان يوفر غذاء لأولاده.
And yet they'd never return at night because someone would blow them up.
لكن عمره ما رجع بيته تاني بالليل لأن في حد فجر نفسه فيه.
So we feel the suffering of the American people in this episode.
إحنا حاسين بمأساة المواطنين الأمريكانيين.
But it's very important to remember that Islam is not responsible for this.
لكن لازم نوضح نقطة مهمة جدا. الإسلام ما كانش هو سبب المأساة دي.
هذه المقطع هذه الجملة تحديدا أن الإسلام ليس مسؤولا عن بعض التصرفات الخاطئة من أبنائه ومعتنقيه. لعل هذه هي تتوج القضية. لكن قبل أن أترك الحوار مع أستاذ إدريس لا يجب أن أنسى السؤال التقليدي الذي يعتاد عليه المشاهدون دوما في سهرة العيد. أنت كداعية ومسلم تعيش في الغرب، لست تعيش في لندن فقط وإنما تمر وتجوب كل دول العالم. كيف يحتفل المسلمون بالعيد في بلادهم في بلاد غير المسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. In so many different ways.
بطرق مختلفة عديدة.
Remember, today Friday is not a holiday in most countries in the West.
تذكر إن النهاردة الجمعة يوم الجمعة ده مش يوم أجازة في معظم الدول الأجنبية.
So most Muslims in the West today had to go to work.
أغلبية المسلمين في الغرب كانوا لازم يروحوا العمل النهاردة.
Some of them will have taken holiday time off work to be off today.
بعضهم خد أجازة اليوم النهاردة، لكن العادي إن النهاردة يوم شغل.
But for example, let's think of London.
هناخد لندن على سبيل المثال.
There's a very big mosque in London called East London Mosque.
في جامع كبير قوي في لندن بيتقال عليه East London جامع في East London في شرق لندن.
And they've decided to have their main celebration for the Eid on Sunday.
وهم قرروا إن يخلوا الاحتفال الأساسي بالعيد.
The last day of the Eid.
اللي هو ثالث يوم العيد.
And they're having, which is a holiday in UK.
لأن ده يوم أجازة طبيعي في بريطانيا.
And they're having a big celebration.
وعاملين احتفال كبير جدا.
With a fun fair and stalls and a bazaar and all the music and all sorts of things.
الاحتفال بيتخلل ملاهي ومشتروات ومديكة بأشكال مختلفة.
And so all of the Muslims who are not working, they can come and celebrate and laugh and sing and enjoy themselves together.
كل المسلمين اللي هو اليوم ده أجازة بالنسبة لهم ممكن يتجمعوا ويحتفلوا مع بعضهم البعض.
There's a city in the north of England called Leeds.
في مدينة في شمال بريطانيا اسمها ليدز.
Today they decided to have the Eid prayers at 10 o'clock in the morning.
هم قرروا ان صلاة العيد بتاعتهم تكون الساعة 10 صباحا النهاردة.
And all the roads around the mosque had to be closed.
وكل الطرق الشوارع المؤدية للجامع اتقفلت.
Because all the Muslims were praying.
لأن كل المسلمين في البلد كانوا بيصلوا الحمد لله.
So many many different ways in many different places in the West.
في طرق مختلفة في أماكن مختلفة في الغرب.
The Muslims had to act in situations that were sometimes difficult, sometimes easy.
المسلمين لازم بيتصرفوا على حسب الظروف سواء كانت صعبة أو سهلة.
And celebrate the Eid in a way that's most fitting for Muslims.
وبيحتفلوا بالعيد بأفضل طريقة ممكنة مناسبة للمسلمين.
The Eid for Muslims is not about buying so many presents that you've got no money left.
العيد بالنسبة للمسلمين مش مجرد ان انت تشتري هدايا كتير انت مش اصلا معاك ثمنها.
Or decorating trees in the street.
او ان انت تزين بعض الاشجار في الشوارع.
Or Santa Claus.
او سانتا كلوز بابا نويل.
Eid teaches us something very simple about Islam.
العيد بيعرفنا او بيدرس لنا حاجة بسيطة قوي عن الاسلام.
The Muslims gather to pray.
المسلمين بيتجمعوا عشان يصلوا.
Together as a Muslim nation.
بيتجمعوا في كل مكان كأمة إسلامية.
And then they go home to their families.
وبعد كده بيرجعوا لمنازلهم عشان عائلتهم.
Maybe the children might get some new shoes.
غالبا الأطفال بيجيبوا حاجات جديدة.
Or some pajamas or something.
أو بيجامة.
A little thing.
حاجة بسيطة.
And then everyone celebrates at home in a simple way.
لكن الكل بيحتفل بشكل بسيط.
All praise belongs to Allah.
الحمد لله.
Not to Santa Claus.
مش لبابا نويل.
Or to the television.
أو للتلفزيون.
Or to the shops.
أو للمحلات.
Eid is about Allah.
العيد هو الرجوع لربنا سبحانه وتعالى.
لن أستطيع أن أجد كلمة أجمل من دي لتوصيف العيد. العيد هو عبادة الله وطاعة
الحمد لله.
الله عز وجل. أخيرا قبل أن أتركك أريد منك أن توجه كلمة إلى مشاهديك والعالم الإسلامي خاصة الشباب الذين يرون هذا الرجل الذي تحول من النصرانية إلى الإسلام وبدأ يعمل في ميدان الدعوة بجد ونشاط. كيف توجه رسالة لهؤلاء الشباب المسلم في عيد الفطر المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. The thing to remember, my dear brothers and sisters, is this. We must every day thank Allah Almighty for the gift of being Muslim.
الحاجة اللي لازم نتذكرها كلنا إخواني وأخواتي إن إحنا لازم نشكر ربنا كل يوم على نعمة الإسلام.
We must never forget that as Muslims we have brothers and sisters all over the world.
لازم ان احنا ما ننساش ان احنا كمسلمين لنا اخوة واخوات في جميع انحاء العالم.
And this isn't just a nice idea, they really are our brothers and sisters.
ودي مش مجرد فكرة كده جميلة, لا هم فعلا اخواننا واخواتنا.
Just like your brothers and sisters are sitting next to you on the sofa now, they are your brothers and sisters in Palestine.
زي اخواتك اللي قاعدين جنبك دلوقتي في كل مكان, انت ليك اخوة واخوات في فلسطين.
So love your brothers and sisters.
حب اخواتك واخوانك واخواتك.
Honor your parents.
واحترم وقدر اباك وامك.
And love Allah.
وارجع لله بالحب.
And ان شاء الله we will be rewarded for that.
ان شاء الله ربنا هيجازينا خير على كل ده.
ان شاء الله. وانا استمتعت حقيقة استاذ ادريس توفيق بهذا الحوار.
Me too, I enjoyed it too.
وشرفت حقيقة بوجودك معي في هذه الحلقة وارجو أن يكون كل مشاهدين الكرام استمتعوا معنا أيضا بهذا الحوار. أشكرك شكرا جزيلا. كل عام وأنت بخير.
وأنتم بخير.
أيضا الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا في هذه السهرة من سهرات عيد الفطر المبارك, وكان الحديث فيها حول أحد فرسان الدعوة من الذين تحولوا من الظلمات إلى النور من الشرك إلى التوحيد، من النصرانية إلى الإسلام، ولم يكتفي بذلك بل أصبح فارسا من فرسان الدعوة إلى الله. ولنذكر أن هذا الفارس الذي أصبح رجلا عاملا في حقل الدعوة كانت بدايته ماسح أحذية بسيط، لم يستعمل معه مصنفات ولا كتب ولا مؤلفات ولا خطب من برية، وإنما كلمة واحدة تتردد على ألسنتنا جميعا مرات ومرات طوال الليل وطوال النهار، ولكننا للأسف نستهين بها: السلام عليكم. حقيقة نحن نحتاج إلى من يعمل لهذا الدين، وهذا الدين يحتاج إلى جهد ولو قليل، لكن ابذله بصدق وإخلاص ونية ستجد فيه البركة بإذن الله عز وجل. استمتعوا بعيد مبارك، أسأل الله عز وجل أن يطيب أوقاتنا وأوقاتكم. ولا أنسى أن أشكر عزيزي وزميلي الكبير أخونا منتصر السيد الذي قام بالترجمة وإخراج هذا العمل، وأيضا مخرجنا العزيز محمد عبد الحميد وكل الإخوة القائمين على هذا العمل. حقيقة أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية، وأن يعيد علينا رمضان والأعياد أعواما عديدة وسنين مديدة. كل عام أنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هل بالخير يملأ الدنيا فاض بالبر، نلتقي الأحبة.